فلأجل ذلك ورد فيه رخص أربع: رخصة الفطر في رمضان، ورخصة الجمع بين الصلاتين، ورخصة قصر الرباعية، ورخصة تمديد مدة المسح. هذه رخص السفر. ولا شك أن السفر في أزمنة متقدمة كان يمر بالمسافر شدائد وصعوبات وأزمات تستدعي أن يرخص له. لما ذكر الله تعالى الفطرة في السفر قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن في تكليفكم بالصيام وأنتم في السفر عسر، والله لا يريد العسر بعباده بل يريد بهم اليسر، فلهم أن يفطروا في هذه الحالة الشديدة ويقضوا عدة ما أفطروه من أيام أخر. فدل على أن السفر مظنة المشقة. كذلك أيضا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة، يعني الرجوع إلى أهله إذا انقضى سفره. السفر قديما كان طويلا، يعني أدركنا أن السفر من الرياض إلى مكة شهر، والذي يسرع في 20 يوما يسرع سرعة زائدة، والذي يسرع سرعة متوسطة 25 يوما من الرياض إلى مكة. وكان السفر بواسطة الإبل، المسافر يركب على البعير، والبعير معروف أنه يسير بسعادة سيرا معتادا. المسافر على البعير يركب إذا كان راكبا لتيسر له الركوب ركب، والشمس فوق ظهره أو في رأسه تصهره، لا ينزل إلا وقد لقي شدة من الشمس، ليس عنده مظلات، يمكن أن يكون بعض النساء يتخذون لهن هوادج، والهودج مظلة تصطدم بها المرأة. وكذلك كثيرا ما تضيق بهم الرواحل في سفرهم إلى بدر، ما كانوا معهم إلا 70 بعيرا وهم 300 و14 ومعهم فرسان، يعتقد 3 يعتقدون بعير والأربعة يعتقدون بعير، كل واحد يركب عقبة ثم يمشي ساعتين ويركب ساعة وهكذا. لا شك أن هذا مشقة. إذا نزلوا فالرواحل تحتاج إلى من يسقيها، يجتذبون الماء بالدلاء من جوف البئر، عرفتم الدلاء الذي تربط بالأرشية يدل الدلاء حتى يمتلئ، ثم يجتذبونه بالأيدي يلاقون أيضا صعوبة، يحتاجون إلى بناء مظلات، يعني يحتاجون إلى أن يجعلونه في وسط الشمس، في وسط النهار ظلا من الشمس كقبة أو بناء أو نحو ذلك أو خيمة صغيرة، يحتاجون أيضا إلى أن يستظلوا تحت الشجر قد يكون الشجرة ظلها قليلا أو لا تقي من الظل فينام بعضهم وبعضهم في الشمس، أليس في ذلك صعوبة زيادة على إصلاح الطعام وإيقاد النار وجمع الحطب وما أشبه ذلك؟ لا شك أن هذا يراكم فيه مشقة، فكان هذا السبب في هذه الترخيصات التي تسمى رخص السفر، لأن السفر مظنته المشقة. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الترخص، فيقول إن الله يحب أن ترخصوه، فلا تكلفوا أنفسكم، لا تصوموا مع المشقة. وكذلك أيضا يقبل رخصة الله تعالى في الجمع، يقبل رخصته في القصر وما أشبهها، فإنكم إذا تمتعتم بهذه الرخص عرفتم بذلك سهولة الإسلام، وعرفتم بذلك أنه يراعي المصلحة، ولم يكن في نفوسكم ملل من العبادة ولا استثقال لها، بل تكون العبادة خفيفة عندكم لأنكم فعلتموها في وقت الراحة ولم تفعلوها في وقت المشقة الذي تشتكون منه وتناقون منه هذه الصعوبات. فهذا هو السبب في رخص السفر. وتعرفون أننا في هذه الأيام في هذه السنوات قد تغير في الحال تغيرا جذريا، فزالت تلك الصعوبات إلا ما شاء الله، وخفت تلك المشاق التي يلاقونها، وبقي الإنسان إذا سافر كان سفره بدل 30 يوما يوم واحد أو أقل من يوم أو بضع ساعات أو في الاتصالات في المطار ساعة أو نحو، كل ذلك مما خفف هذه المؤونة. فالحاصل أن نقول أن الرخص في هذه الأزمنة خف عن الرخص، فلا حاجة إلى التوسع فيها، ولعلنا نتعرض في الأسبوع الآتي إن شاء الله لبقية ما في العبادات لنكمل ما يتعلق بالصلاة الجنائز والزكاة والصوم إن شاء الله، يمكن أن نقرأ شيئا من الحج في بقية.
يقول السائل: إذا دخل 3 أشخاص فأكثر المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يجلسون مع الإمام في التشهد وتحسب لهم جماعة أي 27 درجة، أو ينتظرون الإمام حتى يسلم ثم يصلون جماعة؟ أيهما أفضل جزاكم الله خير؟
هذه المسألة كانت من المهمات التي ينبغي أن نطرقها، ولكن ذهلنا عنها، وهي مسألة بأي شيء تدرك الصلاة. فيه قولات، أكثر الفقهاء على أنها تدرك الجماعة لإدراك التحريمة، والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا قلنا بقول الفقهاء فدخل هؤلاء 3 أو 2 أو 1 مع الجماعة ولو في التشهد أدركوا هذا الجماعة، وإذا قلنا بقول شيخ الإسلام فلا يدركون فضل الجماعة ما دام أنهم لم يدركوا إلا أقل من ركعة. وهذا الذي نختار أنه لا يدخل ما دام الجماعة ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلي الجماعة. وقد تكلمنا فيما مضى على تعدد الجماعة في المسجد وأن الراجح أنه لا مانع منه.
هل كل من في الصف الأول سواسية أم أن القريب أفضل من البعيد؟ وهل الصف وهل من في أيمن الصف أفضل من في يساره؟
لا شك أن القرب من الإمام أفضل، بحديث يولي منكم أولي الأحلام والنهى، ولا شك أيضا أن اليمين أفضل لورود حديث في ذلك بلفظ إن الله والملائكة يصلون على مئام الصفوف، ولكن القرب مع اليسار أفضل من البعد مع اليمين، فإذا دخلت والصف الأيمن فيه مثلا 20 والأيسر فيه 10 فالفضل أن تصف مع 10 لتكون أقرب إلى الإمام، لتدخل في قوله ليلني.
ذكرتم فضيلة الشيخ في درس سابق أن من السنة أن المريض إذا جلس يجلس متربعا، السؤال هل يجلس متربعا في جلسة التشهد أو بين السجدتين أو في كليهما؟
في جلسة القراءة، وأما في جلسة التشهد فيجلس مثل التشهد الآخرين مفترشا، وكذلك بين السجدتين، وكذلك بعد الرفع من الركوع، يعني إذا كان صحيح أيضا أنه يركع وهو متربع ويرفعه متربع، وإذا أراد أن يسجد سجد على الأعضاء السبع ثم بين السجدتين يجلس مفترشا وكذا في التشهد.
هل الأفضل للمرأة أن تصلي وحدها أو أن تأم بيتها؟
ذكرنا أن أم سلمة وعائشة كنا يصلين بالنساء، ثم اعتاد أن المرأة تصلي وحدها، ولكن إذا كان فيهن مثلا من لا تحسن الصلاة ولا تحسن القراءة فالأولى أن يصلين جماعة حتى تصح صلاتهن كلها.
بالنسبة للصلاة خارج المسجد الحرام، بعض الباعة الذين يفعلون ذلك يفعلون الصلاة خارج المسجد إنما خوفا على بضاعتهم من السرقة لأنها ليست في محل خاص، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز، ما دام بينهم وبين المسجد وبين المصلين ساعة ولم تتصل الصفوف، نقول لهم عليكم أن تدخلوا بضائعكم في مساجدكم أو في بيوتكم وقت الصلاة ولا تنشروها، أو في سياراتكم وتغلقوا عليها إذا خفتم عليها، فأما كونك تصلي عند باب دكانك أو عند مبسطك وأنت بعيد عن الجماعة بينك وبينهم طرق ومرور سيارات ومرور رجال فإن هذا تسبب في إبطال الصلاة.
فضيلة الشيخ حفظك الله، عندما يأتي اثنين إلى المسجد ويجد في الصف فرجة لواحد منهما، هل تسد الفرجة أم يصلي جميعا في الصف؟
نرى أنهما يصليان جميعا، يصليان جميعا ولا يسدان الفرجة، ويكونان بمنزلة ما لو اجتذب واحدا وبقيت فرجة وهي مكان ذلك المجتذب، وإذا جاء ثالثا فيسد تلك الفرجة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان المار امرأة في الحرم فقد يتحرج البعض من ردها ومقاتلتها، أفيدونا وفقكم الله؟
صحيح أن هذا مشكل من المشاكل، ولكن لا يتحرج، وبالأخص إذا كان يصلي إلى سترة، يصلي إلى سارية أو نحو ذلك، سواء كان مفترضا أو متنفلا فإنه لا يتحرج، بل يشير إليها ولو أن يردها بيده، وذلك لقوة الدليل على أن مرور المرأة يقطع الصلاة كما ذكرنا.
تواردت من بعض الأسئلة من الإخوة عن حكم الصلاة بين السوالي والأعمدة، هل هي صحيحة أم غير جائزة؟ وإذا وجد فرجة فيها هل يصلي فيها؟
وهذه مما فاتنا أن نتكلم فيها. ورد فيها حديث موجود في سنن الترمذي وسنن أبي داود عن أنس أنه رأى أناسا صافين بين ساريتين فقال كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما إذا قطعت السارية في الصف، يعني صف باب الصف وراء السارية وبعضهم وراءهم من هنا وصارت السارية في وسط الصف. فأما إذا كان العدد قليل صف بين هذه وهذا فلا يضر، فيتقى ذلك وإن لم يكن مبطلا ولكنه من الاقتصاد. وإذا ضاقت المساجد بالحرام أو بغيره فإن ذلك جائز للحاجة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. المسائل التي نتطرق لها هي التي نظن أن فيها أو لها أهمية أو أنها واقعية أو أن الحكم فيها تغير عما كان سابقا فنبدي فيها رأينا ونذكر الفرق بين الحاضر وبين الماضي. ومن ذلك مسألة السفر أي مدة السفر أو مسافة السفر، هل تقدر بالزمان أو تقدر بالمسافة؟ أكثر العلماء قدروها بالمسافة، فقدروها بأربعة برد، هكذا في أكثر كتبهم. والبريد أربعة فراشة، والفرسخ ثلاثة أميال. نظمها بعضهم فقال إن البريد من الفراسخ أربع والفرسخ فثلاث أميال ضعوا، والميل ألف أي من الباعات خذ وأذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون، ثم الإصبع ست شعير بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة ست شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار فاصنع. على هذا البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف باع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون إصبعا والإصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات. وقدروه الميل عرف قدره في بعض السيارات أنها تعد بالميل وفي بعضها تعد بالكيلو، فيكون قدروا أن الكيلو نحو ألف وسبعمائة قريب منها مترا. أن الفقهاء تقدروه بأربعة فراسخ أربعة برد كما ذكرنا ستة عشر فرسخة،
ثم قدروه انه مسيرة يومين قاصدين، وقالوا ان هذا هو السير المعتاد، مسيرة يومين، اليوم 12 ساعة، هكذا قالوا، وذلك لأنهم حددوه بالأماكن. في مكة حدد لهم ابن عباس إلى عشان، بلدة معروفة على الخط الطريق الذي يؤدي إلى المدينة. في ذلك الوقت ما كانوا يقطعونها إلا في يومين، فحدد لهم وقال إذا سافر إلى عشان فله أن يقطع، وكأن ما دونها لا يقطع فيه لأنه أقل من يومين. وحددت في هذه الأزمنة بنحو 90 كيلو، هكذا حددوها، وصاروا يحددون بهذه المسافة، وجعلوا جدة من مكة قديما مسافة قصر، يعني محل مكة من المدينة، لكنهم قالوا إنها في هذه الأزمنة تقاربت، أي امتدت مكة في طريق المدينة نحو 10 كيلو، وامتدت جدة، امتدت جدة في طريق مكة نحو 10 كيلو، فقصرت ونقصت المسافة، فلم يجعلها مسافة قصر لتقارب البلدين. هذا كله على ما كانوا يعتادونه من السير المعتاد. وذكروا في كتبهم قالوا لو قطعها في ساعة فإنه يقصر، هكذا ذكر صاحب كشاف القناع وغيره لو قطعها في ساعة، وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى أن مسافة القصر لا تحدد بالمسافة ولا بطول المسافة، ولكنها تحدد بالمدة وبالزمان الذي يقطعه فيها. تارة يقول إن السفر ما يحتاج إلى زاد وراحلة، وتارة يقول السفر هو ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة، ثم إنه ذكر أنه لا يحدد بالمساحة بل يحدد بالزمان. فهو يقول لو أن إنسانا سار سيرا بطيئا ولم يقطع إلا نصف المسافة الذي قالوا قطعها في يومين لسمي مسافرا، ولو أنه سار سيرا سريعا وقطع المسافة أو أكثر منها في يوم أو أقل من يوم لا يسمى مسافرا ولا يترخص في السفر. ويقول إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وذلك لأنك إذا صحبته في السفر فإنك تعرف بذلك أخلاقه إذا كان السفر مثلا مسيرة يومين أو خمسة أيام أو عشرين يوم تعرف بذلك حدته ولينه ونظافته وخلقه ودمافة أخلاقه ولين جانبه وكرمه وشرفه أو ضد ذلك، ولا يحصل هذا في المدة القصيرة. إذا صحبته مثلا مسيرة خمس ساعات أو عشر ساعات أو يوما واحدا لا تتبين بذلك أخلاقه ولا تعرف خلقه في هذه المدة القصيرة، فلذلك يقول لا يسمى هذا سفرا. ويضرب مثلا فيقول لو أن رجلا ركب فرسا سابقا فقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين أو في ثلاثة أيام ورجع في يومه أو في ليلته فلا يسمى مسافرا. وهكذا مثل لم يكن في زمانه أسرع سيرا من الفرس، الفرس يقطع مسافة طويلة في زمن قصير. فضرب المثل بحي، فعلى قوله لو أن إنسانا ركب فرسا سابقا ووصل مثلا إلى المجمع في يومه لم يكن مسافرا، أو وصلها ورجع فلا يكون مسافرا. ومن شاهد هذه المراكب الجديدة التي تقرب البعيد فإن على قاعدته أن الإنسان لو ركب الطائرة وصل إلى مصر ثم رجع في يومه أو في ليلته فلا يترخص ولا يسمى مسافرا. وكذلك لو سافر إلى القصيم على سيارة مسرعة، سافر من الصباح وانقضى شغله ورجع في ليلته فلا يسمى مسافرا ولا يترخص. وكذلك لو ركب سيارة مسرعة ووصل إلى مكة أو الطائف ثم قضى شغله ثم رجع في ليلته فإن الناس لا يفقدونه ولا يقولون إن هذا سافر ورجع ولا يشعرون بأنه فارقهم ولا يأتونه يسلمون عليه ويهنئونه بالوصول لأنه ما غاب عنهم إلا يوما أو بعض يوم. فمثل هذا أيضا لا يترخص على قاعدة شيخ الإسلام. وأما لو خرج مثلا خارج الرياض مسيرة 40 أو 30 كيلو وغاب هناك ولو لنزهة وكان يتجول مثلا أو في مخيم وبقي يومين أو 3 أيام فإنه يسمى مسافرا، وذلك بطول المدة يومين 3 أيام هذه تسمى غيبة، يفقده جيرانه ويفقده أهل المسجد يأتون إليه يسلمون عليه بعد رجوعه، فتسمى الغيبة الطويلة للمسافة القصيرة سفرا، وتسمى الغيبة القصيرة للمسافة الطويلة حضرا، أو لا تسمى سفرا. تجدون تقرير هذا ذكره الشيخ رحمه الله في المجلد 24 من الفتاوى، ونقل بعضه الشيخ المقاسم في حاشيته على الروض المربع، وكأنه قرر ما يختاره بعد أن قرر أن كلام شيخ الإسلام يقتضي أنه ليس للسفر حد محدود، بل الأصل أنه ما لا يقطع إلا بمشقة أو ما يحتاج إلى زاد مراحلة أو ما يحتاج يتحمل غيبة طويلة أو ما أشبه ذلك. يستدل الفقهاء بقول ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أربع أدنى من أربعة برود من مكة إلى عسفان، وهذا الأثر في صحيح ابن خزيمة. وبمروي عن أنس قال أنه كان إذا خرج ثلاثة غراشة صلى ركعتين كأنه لا يبدأ في الترخص إلا إذا قطع ثلاثة فراشة، يعني ثلاثة أرباع البريد، كأنها تقارب نصف اليوم أو ثلث اليوم. أما ابن مسعود فكان لا يقصر إلا إذا قصد مسيرة تقارب ثلاثة أيام، يعني إذا كان يعرف أن هذه المسيرة المسافة التي يسير فيها لا تقطع في أدنى من ثلاثة أيام فإنه يبدأ في القصر من حين يفارق عامر القرية. وقد روي عن بعض الصحابة شيئا فيه يخالف ذلك، فذكروا أن عليا خرج وقصر الصلاة ولكنه رجع في يومه، وكأنه بدا له ألا يواصل السير فرجع. وذكروا أيضا أن ابن عمر قصر في 30 ميلا، مع أن الفقهاء يقول لا بد من 4 فراسخ في أرض من 16 فرسخا أي 48 ميلا. ابن عمر قصر في أقل من ذلك، أي 30 ميلا، ولكن يظهر أن هذه المسافة قصدها ولم يرجع إلا بعد أيام. وروى أيضا أن أنسا قصر في 5 فراسخ أي 15 ميلا. ثم هذه أقوال الفقهاء بتحديد مسافة القصر. ويترجح قول شيخ الإسلام في هذه الأزمنة، حيث أن كثيرا يترخصون، مع أن السفر مظلة المشقة وما شرع فيه هذه الرخص إلا لأنه قطعة من العذاب، ولكن زماننا هذا خفت في تلك المشقة أو كادت أن تزول، فإذا ركب ولو كانت المسافة 1000 كيلو لا يحس بمشقة، فسيارته غالبا مكيفة ومركبه مريح، يجد في الطريق استراحات ولا يجد كلفة، إذا احتاج إلى أكل أو إلى شرب تناوله بسهولة، والصعوبات التي كانوا يلاقونها كما ذكرنا سابقا خفت أو عدمت. نرى في هذه الحال أن الترخص فيه شيء من التهاون بالعبادات، يعني قصر الصلاة في هذه المدة القصيرة، وكذلك أيضا الجمع، وكذلك الفطر فيه شيء من الترخص وفيه شيء من التساهل بأمر العبادة. أصل شرعية القصر لأجل التسهيل ولأجل الخوف، وذلك لأنهم كانوا إذا خرجوا يكونون خائفين، ولهذا أنزل الله قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكأنه جعل القصر مرتبطا بالخوف. وقد روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إن الله يقول: فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة من الصلاة إن خفتم وقد علم الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أن الصدقة التي هي الرخصة في القصر كان سببها الخوف، ثم صار سببها المشقة، مشقة السفر، فاقبلوا صدقته. وليس القصر حتما، خلافا لبعض العلماء، بعضهم تشددوا وقالوا القصر حتما، ويميل إلى ذلك ابن القيم في ذاب المعاد في غيره، يرون أن صلاة السفر لا تزيد على ركعتين. ودليلهم حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقالوا: هذا دليل على أن صلاة السفر هكذا فرضت ركعتين، ولكن لا يلزم أن يكون إقرارها بالأمر الأول. نحن نقول أقرت يعني بأمر جديد، أي جعلت رخصة في أن تكون ركعتين لا أنها على الأمر الأول، ولذلك نسميها مقصورة، قصر الصلاة. فلو كانت غير مقصورة لقيل صلاة السفر، صلاة سفر. فاستدلوا أيضا بما روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قاصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن صلاة السفر ركعتان، وأن هذا تمام، أنه أمر تام، ولا يقال إنها مقصورة. هذا الذي يفهم من هذا الحشر. ولعله أراد أنها تامة في الأجر، أن أجر ركعتين كأجر أربع حضر، وأنها رخصة لأجل المشقة، فهي ركعتان هامة في الأجر. وقد استدلوا أيضا على جواز الإتمام، أولا بظاهر الآية، لأن الله قال فلا جناح عليكم أن تقصروا، فدل على أن الأصل الإتمام، وأن القصر لا جناح فيه، أي فلا جناح في الإتمام. وكذلك أيضا بحديث عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة، يعني ذكرت أنها كانت تتم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، لأنها رأت نشاطا أو رأت قدرة اندفاعا فأقرها على ذلك. لكن ضعف هذا الحديث ابن القيم وقال لا يمكن أن أم المؤمنين تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف المسلمين معه. ثم قد روي الحديث أيضا بلا فضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم ويصوم ويفطر، يعني أنه أحيانا يتم وأحيانا يقصر، وأنكر هذا أيضا ابن القيم، ولو كان قد حسنه الدارقطني وصححه غيره، لكن لا مناخاة، يمكن أنه يرى أن كفر رخصة وأن الإتمام جائز. مما يدل على جواز الإتمام أن عثمان رضي الله عنه أتم في ميناء في خلافة عثمان، رأى أن الإتمام أولى فصلى بهم أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإن صلى في أهله صلى ركعتين في منى. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتم حتى ولو صلى وحده، ويقول ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له كيف تبصر وأنت تنكر على عثمان؟ فقال الخلاف سخط، يعني لا أحب أن أكون مخالفا. هكذا هذا يتعلق بالقصر، يعني عرضنا بذلك أن الصحيح تحديد المسافة للزمان لا بالمساحة، وأن من خرج مسيرة 40 أو 50 كيلو ولم يرجع إلا بعد 2 أو 3 فله أن يقصر، وأن من خرج مسافة 100 كيلو أو 200 أو 300 أو 500 ولكنه عاد في يومه فلا يقصر. وأن القصر رخصة، ولكن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى جائمة. ننتقل إلى الجمع بين الصلاتين. الجمع ليس خاصا بالسفر، بل يجوز الجمع للمطر، يجوز الجمع للمرض، والاستحاضة نوعا من المرض، ولكن الأكثر والأغلب هو الجمع في السفر. واختلف هل الجمع يختص بالسائر أو يؤم النازل، والذي تؤيده الأدلة أنه يختص بالسائر. فالثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مثلا إلى تبوك ذكر أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وهذا يسمى جمع تأخير. إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس وغربت عليه الشمس وهو سائر واصل سيره حتى ينزل وقت العشاء فيؤخر المغرب إلى العشاء، هذا جمع التأخير. أما جمع التقديم فاختلف فيه، ففي بعض الروايات أنه كان إذا زالت الشمس صلى الظهر في المركب ونزل للعصر مرة أخرى، وفي بعض الروايات أنه إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر تقديما، أي عجل الظهر وعجل العصر مع الظهر وصلاهما في وقت الظهر، ويسمى هذا جمع تقديم. وأما إذا كان نازلا فإن الأصل أنه يوقع، فنزوله في الأفضل كان يوقع، يقصر ويوقع أربعة أيام في الأفضل، وكذلك نزوله في منى أربعة أيام أو خمسة، يوم الثامن ثم اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها الوقت، كل صلاة في وقتها قصرا. وكذلك نزوله بالأفضح عشرين يوما أو تسعة عشر يوما في سنة الفتح كان يوقف أيضا ويقصر، وكذا نزوله في تبوك نحو عشرين يوما وكان أيضا يوقف، إلا أنه روي عنه أنه جمع، ويظهر أنه جمع مرة واحدة لشغل، أنه في حديث عن معاذ يقول في غزوة تبوك إذا زغت الشمس صلى الظهر والعصر، يعني إذا زالت صلى الظهر والعصر، يعني جمع تقديم. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أنه يؤخر الظهر في حديث وكان نازلا يقول أخر الظهر مرة ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، يعني دخل قبته، ثم لما غربت الشمس خرج فصلى المغرب والعشاء. هذه مرة كان نازلا في منزله الذي أقام فيه عشرين يوما في تبوك، ذكر أنه جمع وهو نازل، ولعل ذلك كان لشغل ولكن بقية الأيام كان يوقت. والحاصل أن الجمع يختص بالسائر. ذكر أن سعنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل لها العصر. وأما إذا زالت الشمس وهو راكب فإنه يصلي الظهر ثم يركب، هكذا في حديث أنس المتفق عليه، وكذلك في حديث ابن عباس أيضا الذي في الصحيحين كان يجمع إذا كان على ظاهر سائر، يعني جادا به السير، وهذا أيضا في الصحيحين. والحاصل أن الجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير خاص لمن كان سائرا، وأما من كان نازلا فإنه وقت. يشكل حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطر، فقيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فيقول الترمذي إن هذا الحديث لم يعمل به، والفقهاء يحملون على أن له عذر وهو المرض. قالوا ليس هناك عذر إلا المرض أو المطر أو السفر، فلما نفي السفر والمطر عرف أن له سبب وهو المرض، وذلك لأننا نعرف أن مواقف الصلاة ثبتت بالتواتر ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمر متواتر، فلا يترك ذلك إلا لعذر. فنحمله على أنه كان مريض، ويمكن أن يكون له شغل شاغل حمله على التأخير، ويمكن أن يكون الجمع جمع سوريا لأن أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وكذا فعل بالعشاءين. ذكرنا أن هذا أن الجمع يجمع للمطر ويجمع للسفر ويجمع للمرض، فعرفنا الجمع للسفر متى يكون. أما الجمع للمطر فإنه أيضا مما تساهل الناس فيه، ذلك لأن الفقهاء قالوا ولمطر يظل الثياب، يعني يجمع لمطر يظل الثياب، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يكون العذر قويا. ولذلك في بعض الأحاديث إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، فيدل على أن هناك عذر غير مجرد المطر وهو الطين والدحر، فلا يجمع لأدنى ما يسمى مطر. تساهل هذه الأزمنة كثيرة من الأئمة، مجرد ما ينزل أدنى مطر يجمعون، وبالأخص من العشاءين، وهذا لا شك أنه تساهل، فإن المطر عادة لا يستمر، يمكن يستمر نصف ساعة أو عشر دقائق ثم يتوقف. فلا يجمع لمثل هذا. وحيث ذكر أن من أسباب الجمع والرصة في الجمع الطين والدحض، الطين والدحض هو الذي كان قديما يوجد في الأزقة وفي الأسواق وفي الطرق، ويمكن أنكم ما أدركتموه أو ما أدركه إلا قليل منكم، قدمت أنا إلى الرياض قبل 41 سنة. الرياض في ذلك الوقت صغيرة وأسواقها مظلمة، ثم هي أيضا ضيقة، قد يكون سعة الطريق متر أو متر ونصف، ثم إذا جاءت الأمطار فلا تسأل عما يكون، فإنها تجتمع في تلك الطرق وتكون مستنقعات، ثم تلين تلك ذلك التراب الذي هو الطين، ثم يتغير حتى يكون أسود حمأ مسنونا، ثم الذي يمشي فيه يخوض إلى نصف الساق في ذلك المطار، في ذلك الطين المتغير المنتن الأسود، وإن مشى على حافة الطريق فحري أن يزل. وكم حصل أن أحدنا زلت به قدمه فسقط على ظهره أو على جنبه في ذلك الطين المتغير الذي هو حماء المسنون، فلا يصل إلى المسجد إلا بعد كلفة وبعد مشقة. فكانوا في تلك الأزمنة يجمعون حتى بين الظهرين للمشقة التي يلاقونها في وصولهم إلى المسجد، زيادة على أنه إذا جاء المطر يبقى في الأسواق، الأسواق التي هي مجتمع الناس في البيع والشراء مدة شهر أو مدة نصف شهر لا ينشر، وكذلك أيضا في رحبات المساجد لم يكن هناك هذا الإسمنت ولا هذا البلاط، وكذلك الطرق لم تكن مسبلتة بل هي طين. ففي تلك الأزمنة العذر واسع والجمع له أسباب، وأما في زماننا هذا فقد خفت تلك المشقة أو زالت. فتشاهدون مثلا الفرق الكبير، أهل ذلك الزمان أيضا كانوا في قلة من ذات اليد، الغالب عليهم أنه ليس على أحدهم سوى ثوب أو عباءة يستدفئ بها، قد يبقى ثوبه مثلا شهرا أو شهرين لا يغسله لا يجد أو لا يتفرغ. ومن المشقة عليه أن يذهب في ذلك المطر، أن يذهب المطر يمل الثياب، فإنه لا يصل إلا وقد ابتلت عمامته وابتلت ثوبه وابتلت عباءته وصار يتقاطر منها المطر، فمتى تنشف إلى ذهب. الغالب ليس عندهم أيضا مظلات يستظلون بها ولا سيارات يسيرون عليها، أليس ذلك عذر لهم في إباحة الجمع؟ فإذا وجدت هذه الأسباب فإن لهم أن يجمعوا. وأما إذا خفت بسعة الطرق وبسبلكتها وبوجود السيارات وبكثرة السيارات مثلا وبيبس الطرق وكذلك انقطاع ما يوجد فيها من المستنقعات ومن الطين والدحض وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يكون هناك عذر في في الترخص في الجمع بين الصلاتين. لا شك أن لا نقول إنه انقطع مرة، بل نقول قد يوجد في بعض الأحيان هطول مطر مستمر يعرف بذلك استمراره، ويبقى أيضا بعده أن الطرق والأسواق ولو كانت واسعة تسيل ماء، وأن الذي يسير فيها إذا كان ولو كان عليه نعلان أو عليه كنادر أو غيرها أنه قد تبتل رجلاه وقد تبتل شرابه وقد يبتل شيء من ثيابه، فيمكن أن يكون هناك عذر يسبب إباحة الجمع. ولكن ننكر على الذين يتساهلون إذا رأوا أدنى رشاش بادروا بالجمع. عندنا مسألة أيضا تحدث، كثير من المسافرين إذا أقبلوا مثلا من الدمام أو من مكة أو من القصيم جمعوا الظهرين ثم وصلوا إلى البلد، إذا جمع الظهرين قصرا مثلا في حذاء اثنير أو حذاء بندان وصلوا أذن العصر وهم في البلد، هل يعيدونه؟ نحتار أنهم يعيدونه، وذلك لأنهم جمعوا وهم يعرفون أن السفر ينقضي قبل دخول وقت العصر. كذلك أيضا صلوها هناك ركعتين وقد أصبحوا من أهل الأربع، فيلزمهم أن يعيدوها أربعة. وكذا نقول في العشاءين، إذا مثلا جاءوا من طريق الدمام وصلوا في أخريص مثلا المغرب والعشاء وجاءوا، فعليهم أن يعيدوا تلك الصلاة التي هي العشاء، لأنهم أصبحوا مطالبين بأربع ركعات، ومن صلوها هناك ركعتين. هنا أيضا مسألة، وهي متى يتم المقيم الذي ليس من أهل البلد يقول ابن القيم غيره لا يتم إلا إذا عزم على الإقامة، ولا ندري ماذا يريد بالإقامة، هل يريد بالإقامة السكنى والاستقرار في البلد أو ماذا يريد؟ أكثر الفقهاء قالوا إذا عزم على إقامة أربعة أيام فإنه يتم، يستدلون بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الأبطح أربعة أيام قبل يوم التروية وأربعة أيام في ميناء يوم النحر ثلاثة أيام بعده يقصر، فقالوا إذا زاد على الأربعة فإنه يتم، هكذا اختاروا. ويرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما في غزوة الفتح يقصر، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر، فما المخرج؟ يظهر أن هناك فرق بين من لم يدخل البلد ولم يستقر فيها بل نزل خارج البلد وبين من استقر في البلد. فإذا قدمت مثلا إلى بلد لست من أهلها إلى مثلا بريدة أو الأفلاج أو الأحساء، ثم بنيت لك قبة أو خيمة في خارج البلد وأقمت فيها 5 أيام 10 أيام وأنت تراجع أمرا أنت بحاجته لك شغل لم ينقضي، فإنك تكفر. ولو زادت إقامتك على 10 أيام أو 20 يوم أو الشهر لأنك لست بمستقر ولست من أهل البلد، وإقامتك في هذه الخيمة أو في هذه القبة تدل على أنك مسافر منتقل تتحول. وهكذا لو لم تستقر، لو مثلا أنك على سيارتك فراشك فيها وأثاثك فيها، إذا أردت أن تطعم خرجت وأصلحت طعامك في خارج البلد فإنك تكون مسافرا ولك أن تقصر ولو زادت المدة على 4 أو 5 أو نحوها، لأن هذا يعتبر مسافرا وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل في الأبطح ولم يدخل البلد ولم يستقر، لم يستقر في منازل أو بيوت أعمامه. فأعمامه لهم بيوت، حمزة له بيت والعباس له بيت وأبو طالب له بيت وغيرهم من أعمامه، ومع ذلك ما استقر فيها ولا دخلها، بل كان خارجا في الأبطح وفي قبة من أدم بناها صغيرة يختل فيها. فإذا من كان على هذه الحال فإنه يكفر ولو طالت المدة. أما إذا دخل البلد واستقر فيها فلا أرى فرقا بينه وبين أهلها. فإذا استأجر شقة أو نزل في فندق أو نزل عند أخ له أو قريب له وتمتع بما يتمتع به المقيمون، عنده المكيفات وعنده الفرش وعنده السرر ينام عليها وعنده الأكل يخيأ له كالمقيمين لا فرق بينه وبينهم، وعنده الثلاجات وعنده المراوح وعنده الأنوار وما أشبهها، فنقول هل بينه وبين المقيمين هرب؟ نرى الحال هذا أنه لا يعد مسافرا، بل إنه مستقر إنه مقيم، وإن عليه أن يصلي في المساجد ولا يقصر، والحال هذه ولا يجمع، ونعتبره كآحاد المقيمين. هذا هو الذي يظهر لنا. ثم مشايخنا كأنهم يرون ما كان عليه الفقهاء أنه إذا كان يريد الإقامة 4 أيام فإنه يقصر، وإذا كان أقل إذا كان أكثر منها فإنه يتم. ننتهي من صلاة أهل الأعذار بعدها باب الجمعة. مسائلها ظاهرة لكن نختار بعض المسائل باختصار الوقت. وقتها الأصل أنه وقت الزوال أو بعد الزوال. في حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نخرج نتتبع الفيحة، وفي رواية ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، فيدل على أن هناك فيء يتتبعونه، وأنه هناك ظل ولكن لا يكفي من جلس فيه ما يدل على التبشير بها. الفقهاء أجازها قبل الزوال، ولكن الاحتياط أن تكون الخطبتان والصلاة بعد الزوال، أي حين دخول وقت الظهر. من شروطها الخطبتان، ومن شروط الخطبتين أن تكون باللغة العربية، ويجوز ترجمتها للذين لا يحسنون. ويوجد الآن بعض الأجانب في الرياض بالأخص من الباكستانيين يصلي بهم إمام لهم فيقرأ المزادي بالعربية، الحمد والثناء والصلاة على النبي والتقوى والوصية ثم والآية ثم يترجم بعد ذلك بالأردن. ذلك جائز لأن هذا وسيلة إلى الفهم، ولأن قصد من خطبتين الاستفادة. بأي شيء تدرك الجمعة؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع الثاني فقد فاتت الجمعة، فحينئذ يدخل معهم بنية الظهر، ينوي الظهر ويدخل معهم، فإذا سلموا قام وصلى أربعة، لأنه لم يدرك ما يعتد به مما هو من خصائص الجمعة. أما إذا أدرك ركعة، أدرك الركوع من الركعة الثانية، فإنه يضيف إليها ركعة أخرى تصح الجمعة. استدلوا من حديث أبي هريرة: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من حديث في الصحيحين، وهذا عام فتدخل فيه صلاة الجمعة. وروي ذلك أيضا من كلام ابن عمر أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد تمت صلاته. أما عدد الجمعة، العدد الذي تنعقد بهم، فأكثر العلماء على أنها لا بد من 40، فيستدلون من حديث كعب بن مالك أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم 40، ولكن هذا لا يصلح دليلا على الحصر. ولأجل ذلك قيل إنها تصح ب12، واستدل مالك على ذلك بحديث جابر في سبب نزول قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال: إنهم خرجوا حتى لم يبق إلا 12. والجواب أن الذين خرجوا للريح رجعوا ليتموا صلاتهم، إنما خرجوا ونظروا ثم رجعوا. وقيل إنها تصح ب7، لأنه يصدق عليهم أنهم عدد. وذكر صاحب الاختيارات ابن تيمية أنه يرى انعقادها ب3، وكتب في ذلك أحد علماء أئمة الدعوة رسالة ورجح انعقادها ب3: إمام ومؤذن ومستمع، ولكن هذا فيه تساهل. من الصحيح أنه لا بد لها من عدد، قالوا: الحكمة فيها اجتماع أهل البلد. إذا كان في البلد مثلا 10 مساجد تصلى فيها الجماعة، فإذا جاء الجمعة فإن 10 كلهم يجتمعون في مسجد واحد، ماذا يحصل؟ يحصل من هذا الاجتماع يحصل التعارف ويحصل التلاقي ويحصل التساؤل ويحصل التبادل، كل ذلك من فوائد إقامة الجمعة. زيادة على المواعظ والإرشادات التي يحصلون عليها، في العهد النبوي ما كان في المدينة إلا الجمعة تقام في المسجد النبوي، ليس فيه جمعة إلا في المسجد النبوي. يأتون من العوالي، يأتون من طبع، من البلد كلها، ليصلوا الجمعة في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى عهد قريب ما كانوا يرخصون في تعدد الجوامع، لكن في هذه الأزمنة رخصوا، وعذرهم الزحام، فإذا ضاق هذا الجامع وصار الناس يصلون في الرحبات يصلون في الشمس، اضطروا إلى إقامة جامع آخر يضم الباقي. وكان الأولى سيما بعد وجود هذه المكدرات أن يجمعوا في مسجدين أو في 5 مساجد، وتوسع هذه المساجد بحيث يتسع المسجد مثلا ل100,000 أو 80,000 حتى لا يحصل التفرق، لأن القصد هو جمع أهل البلد. في البلاد القديمة كانوا يوسعون المساجد، لا تزال مساجد موجودة في الأندلس بعد الدولة الأموية تتسع ل100,000 أو نحوه، مع أن في ذلك الوقت لم يكن هناك مكبرات ولا مكيفات، هناك يعني أدوات تنقل الصوت فيحصل الاستفادة. وكذلك أيضا في سوريا وفي مصر، يعني مساجد كبيرة تتسع لأعداد كبيرة، هذا هو الأصل. ولكن لما صار الناس يعتذرون بالبعد صار يرخص لهم فتعددت الجوامع، ولا عذر في تعددها في القرى. هناك قرى قد يكون بين المسجدين مثلا نحو 0.5 كيلو أو على الأقل كيلو، ومع ذلك هذا الخطيب يسمع هذا الخطيب، ومع ذلك لا تمتلئ. ولكن من باب التعصب كل منهم يصلي في مسجده. دليل التعدد أو موقع التعدد في الكوفة، لما أن الكوفة اتسعت صلى علي رضي الله عنه بالجامع الكبير، وأناب مع رجل يصلي بضعفة الناس، وهذا قيل إنه في صلاة العيد. ثم على من تجد أكثر من القرآن تجب على من يسمع النداء. وذلك لقوله تعالى إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أن إذا سمعتم النداء. واختلفوا في المسافة التي يسمع منها النداء، فأكثرهم قالوا مسيرة فرسخ، أي 3 أميال. أي 5 كيلو وإلى ربما إلى 10 كيلو. وكان بعض العلماء يقولون الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الجمعة في هذا المسجد مثلا وذهب إلى أهله وصل إليهم قبل الليل، فمثل هذا تلزمه الجمعة، يعني يلزمه أن يأتي إليها إذا كان الليل لا يدركه قبل أن يصل إلى أهله. فكانوا يأتون إلى الجمعة بعدما تطلع الشمس، يصلون إلى المسجد قرب الأذان الأول أو نحوه، ثم بعد الصلاة يرجعون ليصلون إلى أهلهم قرب الغروب. وأدركنا ذلك في القرى أن أحدهم يوم الجمعة يسير إما على قدم الريح وإما على حمار أو نحوه 3 ساعات متوالية لإدراك صلاة الجمعة، وكان لذلك الوقت المساجد قليلة التي تقام بها الجمعة، وذلك للاحتساب. ولعل هذا هو السبب في الترخيص لمن صلى العيد في يوم الجمعة ألا ينتظر صلاة الجمعة. ورد أنه إذا اجتمع في يوم واحد العيد والجمعة وصلوا العيد رخص لهم ألا يحضروا الجمعة. لماذا؟ للمشقة، لأنهم يأتون من مسيرة 2 ساعتين أو 3 ساعات، يأتون مثلا من حين يطلع الفجر وهم يسيرون حتى يدركوا صلاة العيد، فإذا صلوا العيد يحتاج أن يرجعوا إلى أهلهم مسيرة 2 ساعتين أيضا. فإذا وصلوا إلى أهلهم وتناولوا طعام العيد وما أشبهه يحتاجوا إلى أن يرجعوا إلى الجمعة مسيرة 2 ساعتين أيضا، ثم بعد صلاة الجمعة يرجعون إلى أهلهم مسيرة 2 ساعتين، فيكون ذلك اليوم يسيرون فيه 8 ساعات. لأجل هذه المشقة رخص لهم أن يكتبوا بصلاة العيد ويصلوا في أماكنهم بدل الجمعة قصرا. ترخص كثير من الناس في يوم العيد، العيد صادف يوم الجمعة، فصاروا يصلونه ظهرا ومنازلهم قريبة من الجوامع ومساجدهم قريبة من مساجد الجمعة، فيكون سقطت الجمعة، سقطت عند الجمعة لأنه صلينا عيدا، ما سقطت إلا للمشقة. هل عليكم مشقة؟ المسافة بينكم وبين الجامع على السيارة 5 دقائق أو 4 دقائق، أين المشقة التي تنالكم؟ ليس هناك مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص الذين صلوا العيد لم يسقط الجمعة عن قريب. قال: من شاء انتظر صلاة الجمعة ومن شاء اكتفى فإنا مجمعون. أي أننا سوف نصلي الجمعة، فصلى الجمعة بالقريبين ورخصنا البعيدين للمشقة. فبهذا نعرف أنه ليس أن الجمعة تسقط مع عدم المشقة، إنما هي مع المشقة. ننتقل إلى صلاة العيد. فيها خلاف هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. الأقرب أنها فرض كفاية وأنها من شعائر الإسلام. قد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام إلى أنها فرض عين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج أهل البيوت حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. العواتق هن الأبكار والمخدرات، يعني من الإناث التي لا يخرجن، يأمر بإخراجهن. حتى قالت امرأة: إحدانا ليس لها جلباب، يعني رداء تلتف به، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. حتى كان يأمر أن تخرج الفيض اللاتي ليس عليهن صلاح، ويقول: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ينفرد خلف المصلين ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. استدل من يقول إنها ليست فرضا عينيا بما روي عن عائشة قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وذلك لأن بني إسرائيل تبرجت نساؤهم وصار لهم فتنة ومنعت من المساجد. فحدث أن عائشة أدركت أن كثيرا من النساء في زمانها لبسنا الجديد الفاتن من الثياب، ولبسنا ثياب الشهرة، وكذلك لبسنا الحلي وتطيبنا. لما توسعت عليهم الدنيا فخافت أن يكون ذلك فتنة، فتذكر أن هذا مما تمنع به المرأة، فيدل على أنه ليس أن اليوم العيد ليس فرضا عينيا إذا سقطت عن هذا النوع من النساء، وهن المتبرجات والفاتنات أو المتجملات ونحوهن. معروف أن الأعياد شرعت لأجل الارتباط بإتمام العبادة، فشرع عيد الفطر فرحا بإكمال الشهر وبإتمام الأعمال التي فيه، صيام وقيام وقراءة وأدعية وصدقات وأذكار. فإذا تم العباد هذا الشهر من باب الفرح يجعلون لهم يوم عيد. هذا العيد ليس هو يوم أشهر وبطر ولعب ومرح ومعاصي وطبول، بل هو يوم فرح، فرح بإتمام النعمة، ولهذا يأتون فيه أولا بالتكبير في ليلة العيد يكبرون، قال تعالى ولتكبر الله على ما هداكم، وثانيا يستفتحونه بالصلاة، أول ما يستفتحونه بصلاة تخصه فهو يوم شكر لا يوم بطل وعشر. السنة أن تكون الصلاة في خارج البلد، هكذا الأفضل، فيتخذ في خارج البلد متسع يخرج إليه أهل البلد يوسف